بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب الذكر وفضيلته والحث عليه. يقول الإمام النووي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. هذه 3 أحاديث ذكرها الإمام النووي تباعا في هذا الباب. أولها الحديث الذي يرويه البخاري بسنده من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات، يعني يدعو الله مستعيذا به. يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. هذا الحديث ذكر بروايات عدة، وعند الإمام مسلم أيضا بزيادة أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم هذه الأدعية أولاده، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر، يعني بعد كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن معروف نقيض الشجاعة في اللغة العربية، يقال له الجبن، يعني الخور، الضعف، الخوف في غير مكانه. والبخل أيضا معروف، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو السنوات الأخيرة في حياة الإنسان عندما تتراجع قواه، فلا يستطيع أن ينهض بشؤونه وأعماله التي كان ينهض بها، ولا يستطيع أن يمارس تفكيره وإدراكه في الأمور كما كان يفعل، أي يصبح كلا على غيره. هذا عبر عنه بيان الله عز وجل بكلمة أرذل العمر. أما لو أن الإنسان عاش 100 عام وهو سوي البنية يقظ التفكير والوعي، فهذا لا يسمى أرذل العمر. يعني كلمة أرذل العمر لا تطلق على كثرة السنوات، وإنما تطلق على الحالة التي يكون فيها الإنسان من عجز، من ضعف، من عدم إدراك، من نسيان ونحو ذلك. وربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تبيانه في أوائل سورة الحج: فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. فسرها فقال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يقع فيما سماه الله عز وجل أرذل العمر، ويقول: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا معروفة أن يتعلق القلب بزخارفها وأهوائها فيحجب بذلك عن المهمة التي أقامه الله عليها، يحجب بذلك عن الوظيفة التي كلفه الله بها. هذه هي فتنة الدنيا. يعني ربي عز وجل خلقني، كلفني بمهمة، إذا رحلت إليه غدا سيحاسبني عليها، أديتها أم لم أؤديها. فتنة الدنيا هي أن تعترضني زخارف الدنيا، شهواتها، أهواءها، أموالها، رغبة في الطريق، فأقف عند هذه الزخارف، أنشغل بها، نعم، أخدع بها وأنسى المهمة التي خلقت من أجلها، وأختنق في غمار هذه الشهوات وهذه الرغائب، حتى إذا جاء ملك الموت، نعم، يعلمني بأن حان الرحيل، عندئذ أستيقظ. هذه فتنة خطيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستعانة من فتنة الدنيا. كيف نتخلص من فتنة الدنيا؟ بأن تستفيد منها وتستخدمها، لكن لما قد خلقت من أجله، يعني أن تجعل الدنيا مطية لك إلى الله، وأن لا تجعل الدنيا حجابا لك يحجبك عن الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بك من فتنة القبر. فتنة القبر معروفة كما سيأتي في الحديث الثاني. ما الذي نفهمه من هذا الحديث أيها الإخوة؟ وهنالك أحاديث روايات كثيرة أخرى كما قلت لكم، نفهم مشروعية الدعاء بعد الصلاة. هل الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة مشروع أم ليس بمشروع؟ الجواب نعرفه من هذا الحديث، هو الحديث الآتي الذي سنقرأه. إذن يخطئ من يزعم اليوم أن الدعاء بعد الصلاة بدعة. هذا شيء عجيب ربما تسمعونه. هنالك من، نعم، يزعم هذا، هؤلاء الذين يرددون كلمة البدعة ويحذرون الناس منها دون أن يتعلموا ما هي البدعة، وهذا شيء غريب جدا. أن يقف الإنسان دائما فيتكلم عن البدعة ويحذر من البدعة وما إلى ذلك، فإذا سألته ما هي البدعة وما معناها وتعرفها سكت ولم يحر جوابا. أخي تعلم كما قلنا بالأمس ثم تكلم. هؤلاء يقولون إن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة بدعة. إذا متى يدعو؟ قال في الصلاة يدعو، في السجود يدعو. الذي يوضح جهل هؤلاء الناس هذا الحديث وأمثاله. قيل لبعضهم: ولكن سعد بن أبي وقاص يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كان يدعو به غير هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين. قال: وكان يعلمهن سعد بن أبي وقاص أولاده ليحفظوه، وكان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. قيل له: هذا الحديث يرويه البخاري صحيح؟ قال: كلمة دبر كل صلاة يعني بآخر الصلاة، يعني قبل أن يسلم. العصبية الرعناء تجعل كثيرا من الناس يتلاعبون بالدين من أجل أن يغذوا عصبيتهم حتى لا يغير رأيه. كيف بدنا نغير رأي طلع غلطان؟ لا، ما هو غلطان، النبي بغير كلامه. لم يقول كان سعد بن أبي وقاص يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. قال دبر يعني آخر الصلاة قبل أن يسلم. طيب، إذا لكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبح الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتكبره 33. إذا أيضا قبل أن يسلم يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبر. يقول عاقل هذا الكلام؟ هل في الناس من يقول يعني بعد أن ينتهي الإنسان من التشهد يبدأ فيسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 33، ثم يسلم؟ دبر كل صلاة يعني عقب كل صلاة، يعني بعد كل صلاة. إذن الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة مشروع، بل لعل أفضل أوقات الصلاة، أفضل الأوقات التي ترجى فيها الاستجابة دبر الصلاة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أرجى للقبول؟ وقال: الدعاء في جوف الليل، يعني عندما يقوم الإنسان، والدعاء دبر الصلاة المكتوبة، يعني عقب الصلاة المكتوبة. هذه من الأوقات أو الأدعية التي يرجى فيها الاستجابة. نعم، وليس معنى الحديث الذي ذكره سعد بن أبي وقاص أن الكلام الذي ينبغي أن يدعو به المسلم محصور في هذه الكلمات، لا، يعني الدعاء مستحب دبر كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع، كان آنا يدعو بهذا الذي رواه سعد بن أبي وقاص، وآنا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وكان آنا آخر يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتنا ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كل ذلك من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع. المهم أن جنس الدعاء دبر الصلاة، يعني بعد الصلاة، أمر مستحب، يعني عكس ما نقول بدعاء، بالعكس مستحب ومطلوب. ثم يروي الإمام النووي الحديث الآخر فيما يرويه أبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. كم يهنأ سيدنا معاذ على هذه الكلمة التي قالها سيدنا رسول الله له، يقسم بالله ويؤكد هذا القسم بالله: والله يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا يؤكد الحديث السابق. طبعا هذا دعاء، لا تنسى عقب كل صلاة أن تخاطب الله بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سيدنا معاذ ابن جبل أحبه رسول الله، لكن لم يحبه حبا عشوائيا، كان أهلا لهذا الحب. لو قرأنا ترجمة سيدنا معاذ بن جبل لرأينا فيه صفات نادرة وعجيبة. كان من أكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى. تجلى هذا متى؟ عندما وقع في سياق الموت وأصيب بالطاعون. سيدنا معاذ عندما وقع في سياق الموت، يعني في سكرات الموت، كانت سكرات الموت تأخذه وترده، يعني يصفو آنا ويغيب آنا تحت وقعة شدة سكرات الموت. فكان إذا صحى وفتح عينيه قال هذه الكلمات: أي رب اخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. متى كان يقول هذا الكلام؟ عندما كان يعاني من سكرات الموت، يعني مشاعر حبه لله تغلبت على آلام سكرات الموت. عندما كان يصحو، طبعا كان يصحو لآلامه، عندما كان يصحو يتنبه، كان يتنبه لآلام سكرات الموت. فكانت مشاعر حبه لله عز وجل تتغلب عليه فيقول من منطلق نشوة: أي رب اخنقني خنقاتك، ما الذي بدك يا سيدي، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. لذلك ليس عظيما وليس غريبا أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك. إنسان بهذا الشكل يستاهل أن ينال من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم شريحة حب؟ أكيد. نعم. ما الذي نفهمه من هذا الحديث أيضا؟ نفهم أيضا من هذا الحديث أن حب العبد للرب أمر حقيقي واقع لا يجوز لنا أن ننكره أو أن نتأوله أبدا. طيب، وهل هو في الناس من ينكر محبة العبد للرب؟ نعم، هنالك من يقول: لا يوجد شيء اسمه حب قلبي، يعني كحب أحدنا للآخر، كحب زيد لعمر، حب فلان لفلان، هذا بالنسبة ما بين العبد والرب غير موجود، لأن الإنسان لا يرى ربه. إذا ما معنى يحبهم ويحبونه؟ ربنا وصف عباده الصالحين بأنهم يحبونه، قال: لا، هذا مجاز. معنى يحبونه أن ينفذون أوامره ويبتعدون عن نواهيه. فكل من التزم بأوامر الله وابتعد عن نواهيه فقد أحب الله. هذا معنى محبة الله. ليس معنى محبة العبد لربه هذا الهياج الشعوري العاطفي في القلب الذي نشعر به نحن تجاه بعضنا بعضا، هكذا يقول بعض من الناس. طبعا هذا كلام غلط وكلام خطير ولا يجوز لنا أن نتصوره أبدا. نقول لهؤلاء الإخوة المصريين: أنتم تقولون إن محبة العبد للرب عبارة عن انقياده لأوامره واجتنابه لنواهيه، ما الذي يدفع هذا العبد إلى أن يطيع الله فينفذ أوامره ويجتنب نواهيه؟ إذا ما كان الحب هو الذي يقوده إلى تطبيق أوامره، إذا ما تطبيق أوامره؟ سؤال واضح. أنا إذا ما كان في قلبي شعور من حب لله، ما أقوم من نص الليل وبترك نومي وأقف بين يدي وبشعر بنشوة ألذ من النوم أبدا. ليش؟ تمنايل. فأنا لكي أنفذ أوامر الله وأبتعد عن المحرمات. لا بد من الشيء وين بيكون موجود بالقلب، ما هو. ثم من أكبر الأدلة على بطلان هذا الرهن سيدنا معاذ. سيدنا معاذ الآن في سياق الموت، ليس في وضع يمكنه من القيام بأمر ولا من الانتهاء عنه. هو في الفراش يعاني من سكرات الموت. فإذا فسرنا الحب بتنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي، الآن سيدنا معاذ في وضع لا هو ينفذ أوامرا ولا هو بصدد ترك نواهي، ومع ذلك ماذا قال؟ أي رب اخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. إذا هنالك حب. سيدنا معاذ وهو في حالة سكرات الموت هنالك شعور يعتلج بين جوانح معاذ. ما اسم هذا الشعور الذي يجعله يرضى عن الله في كل ما يفعل، في كل ما يقضي عليه به؟ يقول له تعذبني عذبني، انا بحبك. تهلكني اهلكني، انا بحبك. تخنقني خنقاتك بسكرات الموت، انا بحبك. ونقدر نفسر اول الحب باطاعة الاوامر واجتناب النواهي؟ مستحيل. اذا هنالك شيء اسمه الحب الحقيقي من العبد للرب ومن الرب ايضا للعبد. نعم. ما لازم نأول ونتلاعب بالكلمات بشكل من الاشكال ابدا. واصل ذلك، اصل هذا الحب من اين نتج؟ من الروح. والروح ما هي؟ سر من اسرار من؟ من اسرار الله. هذا السر نسبه الله إلى من؟ إلى ذاته. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلتعلم يا ابن آدم أن روحك التي تخفق بين جوانحك البارئة توجل نسبها إلى ذاته. هذه الروح التي هي سر من أسرار الله ونسبها الله إلى ذاته، أين كانت قبل أن تهبط إلى سيدنا آدم ثم تتسلسل إلى أولاده؟ كانت في الملأ الأعلى. أهبطت من الملأ الأعلى وأسكنت هذه الأجساد، أي سجنت في هذه الأجساد. إذا روحي وروحك روح الثالث هي السجينة في هذه الأجساد في هذه الأقفار، وهي تظل تحن إلى أي عالم؟ إلى العالم الذي أهبطت منه. تحن إلى مولاها الذي نسبها إلى ذاته العلية، تظل في شوق وحنين إليه. روحك هكذا. طيب الروح قلناها أكثر من مرة تشرق على الدماغ فيتحقق من ذلك الفكر والوعي، تشرق على الخلايا فيتحقق من ذلك الحياة والحس، تشرق الروح على عضلة القلب فتتحقق من ذلك العواطف، الحب، التعظيم، المهابه، العواطف الدافعة والرادعة والممجدة. هذه العواطف هي مقتدنة في الروح، لكن إذا أشرقت الروح على القلب تجلت هذه المشاعر على القلب. إذ حب الإنسان الأصل لله سبحانه وتعالى، غرائزنا شهواتنا رغائبنا النفسية فقط في الطريق، فتصطاد هذه المشاعر لحسابها. الحب هذا لموجود كان أصله صافي لما انعكس من الروح القلب كان لله عز وجل. غريزي تهوى الدنيا، أهواء، صور، أشكال، صور من الجمال المزيف الذي نراه. نعم. فالغريزة تصادر مشاعر الروح لحساب. كثير بقى انا وجه في هذا الحب للدنيا للشهوات والاهواء، لكن عندما اكثر من ذكر الله واكثر مراقبة الله دائما اذكر الله بينفكر الاشتباك بين صوت الغرائب وبين حبي لله سبحانه وتعالى. كثير بعرف ان حبي الحقيقي لله يقول مثل ما أنا ذاك الشاعر: كانت في قلبي أهواء مفرقة، فاستجمعت وبرأت كالعين أهوائي. هو عم يخاطب مين؟ عم يخاطب الرب سبحانه وتعالى. كانت في نفسي أهواء مفرقة، ساعة بحب أشكال، ساعة بحب أشخاص، ساعة بحب صور، ساعة بحب ناس، بعد أشوفها فاستجمعت وبرأت كالعين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى وصرت مولاي. فأكثر الناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. بحب هذا؟ أليس هذا هو الحب؟ نعم. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله أحب الله، ولن يحب الله إلا بعد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. يتجلى الله عليك من كثرة ذكرك له تجلي رحمة، تجلي لطف. وإذا بقلبك اتجه إلى الله بالحب، الحب نفسه الذي ينسب إلى مجنون ليلى، وينسب إلى روميو وجولييت، وينسب إلى العاشقين في دار هذه الدنيا، لكن القلب عندئذ يتوجه إلى خالقه، إلى بارئه. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل كان يقول في سكرات الموت: اي ربك نقني خلقاتك، ما الذي بدك يا فوعزتك انك لتعلم ان قلبي يحب. واياكم ان تتصوروا انه هذا وين احنا، وين معاذ بن جبل، هذا له شان خاص. لا لا لا، كل من سار على الدرب وصل. والروح التي كانت تخفق بين جوانح معاذ، الروح ذاته التي تخفق بين جوانح، لكن ابعد عنها اصوات الغرائز وضجيج الشهوات والاهواء. ابعدها تسمع صوت الروح، تسمع انين الروح، تشوف قديش الروح متجهه الى الله سبحانه وتعالى. اي واحد كان والدي رحمه الله له دعاء كثيرا ما يكرره في مقريات الليالي، دعاء من جملة هذا الدعاء يقول: يا رب، سواء أعطيتني أو حرمتني، ابتليتني أو أكرمتني، إن قلبي لا يصلح لغيرك، لا يصلح قلبي لحب أحد سواك. لا، قلبي لك سوى أنك لا يصلح. واحد وليس معاذ بن جبل الذي كان يقول هذا الكلام. وهذا الدعاء أنا كتبته نصه الذي كان يكرره دائما في كتابي هذا بابي. نعم.
إذا حب العبد لربه حبا حقيقيا أم لا أيها الإخوة؟ حقيقي. والحب مبعثه ليس محصورا في صورة تراها العين، أو في شيء جميل تسمعه الأذن، أو في شيء يأكله الفم. لا، ليس محصورا في هذا. الحب مشاعر المعنوية تأثيرها أكثر من المشاعر المادية. وأيضا حب الله للعبد حقيقة كذلك. ما لازم نحن الأول، ومحبة الله للعبد يعني أن يعفو عنه، يعني أن يرضى عنه. ليش يا عبد؟ ليش تحرمنا من نعمة ربي عز وجل أعلن أنه أكرمنا بها؟ ربي عز وجل يقول: يحبهم ويحبونه، يحبهم. تيجي تحرمني من هالنعمة تقول: لا لا لا، يحبهم يعني يعفو عنهم، يعني يغفر لهم، يعني يرضى عنه. ليش يعني؟ الله عز وجل يحب عباده الذين اصطفاهم. طبعا الحب الحقيقي كما يعلم هو. نعم صحيح، ما في الباري عز وجل إليه والعياذ بالله عضلة قلب تخفق أثناء الحب، لا ليس مثلنا. لكن الله عز وجل عندما يصف عباده الصالحين بأنه يحبهم، نعم هو يحبهم، وهي نعمة حقيقية لا نستطيع أن نصفها ولا نستطيع أن يعني نتحدث عنها. ثم ينقلنا إلى الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يعني في الصلاة إذا انتهى من التشهد فليدعو الله عز وجل مستعيذا به من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أي أول شيء، ومن عذاب القبر، الأمر الثاني عذاب القبر ليس شيئا سهلا، ومن فتنة المحيا والممات، يعني من ابتلاءات الدنيا ومن ابتلاءات الدنيا، ابتلاءات الدنيا كثيرة، شياطين الأهواء، يبعث الله عز وجل مصيبة لك ليمتحنك، فاسأل الله عز وجل السلام من ابتلاءات الحياة وابتلاءات الموت، ابتلاءات الموت سؤال الملكين، سؤال الملكين حق، العوام بيقولوا أنكر ونكر، وأنكر منكر، ملكان اسم واحد منهما منكر والآخر نكير. والشيء الرابع من شر فتنة المسيح الدجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعو قبل السلام، هو بقى قبل السلام مو بعد السلام، قال نعم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ما قال جبور، قال إذا تشاهد يعني خلص التشهد ولسه ما سلم يدعو بهذا الدعاء. آخرهم الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، والنبي نفسه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واحد يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راح يلحقها، ليش؟ لشدة خطورة فتنة الدجال كان رسول الله يدعو بهذا الدعاء ليعلمنا أهمية هذا الدعاء، نعم، وليبين لنا خطورة هذه الفتنة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه هذه فيما بعد ستأتي. ونحن اليوم أيها الإخوة أحرى بنا أن ندعو بهذا الدعاء قبل الصلاة، لا سيما الشيء الأخير أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال قد غرت بقرونها في هذه، لا أقول في هذا العصر، في هذه الأيام، والوقت ضيق، لكن أقولها كلمة مختصرة وأسأل الله أن أوفق في الأسبوع القادم لأشرح. الآن السياسة التي يتجه بها الطغاة إلى العالم الإسلامي ليست سياسة بمعنى الكلمة، لا، وإنما هنالك شيء يقود سياسة الطغاة في العالم، أي سياسة الأمريكان، الشعب الأمريكي، الطغاة في أمريكا، هنالك شيء يقود سياستهم، يعني السياسة الآن مشلولة بيد قائد آخر، بيد سلطة أخرى، ما هو هذا القائد الآخر؟ هذا القائد الآخر يتمثل في ما لا يقل من 80 مليون من يسمون بالمسيحيين الصهيونيين، الذين ألفوا دينا مركبا من الصهيونيين والمسيحيين، والمسيحية أصبحت يعني محكوم عليها بسلطان العهد القديم الذي يتصورونه العهد القديم. هؤلاء هم الذين يقودون أمريكا اليوم، ليس هنالك دافع سياسي أبدا، هنالك شيء اسمه الرهون الديني الصهيوني التي تحرك البيت الأبيض والتي تحقد على الإسلام حقدا بالغا لا نظير له في التاريخ أبدا، والذي يرى أن العالم كله ينبغي أن يتحول إلى جنة وارثة الظلال لشعب واحد ألا وهم اليهود فقط. فالآن البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي، كلهم يتحركون تحت سلطة هذا الدافع، هذه طلائع المسيح الدجال، وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أننا
يعجب من أن يرى العالم العربي والإسلامي هذه الظاهرة متمثلا في قادته، ثم لا يستيقظون إلى الحبل الذي به نجاتهم فقط. عجيب جدا جدا أن قادة العالم العربي والإسلامي بيعرفوا شيء اللي بيعرفوا أكثر، ومع ذلك لا يعودون ليتبعوا مع ربهم، لا يعودون ليمارسوا دينهم ممارسة حقيقية، لا يعودون ليمدوا أواصر التعاون فيها بينهم بشكل من الأشكال. هذا أمر عجيب ومذهل. هم يرون الشيء الذي أقوله لكم ليس كلاما يعني دائما على أوهام، هذه حقيقة أيها الإخوة. طبعا ينجحون أن لا ينجحون هذا الشيء المعلق في علم الله سبحانه وتعالى، ولو أن المسلمين كانوا على وقفة وكانوا مخلصين لله في دينهم لما مكن هؤلاء الطغاة من أن يفعلوا شيئا أبدا، لكن هذا البلاء موجود موجود، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان الذي متعتنا به. اللهم لك الحمد على نعمة الستر الذي أسبقته علينا. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن استبقتنا في هذه الساعة في بيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إن عبيدك الأذلاء معترفون بتقصيرنا، معترفون بسوء حالنا، نشكو إليك عجزنا، نشكو إليك سوء حالنا يا ذا الجلال والإكرام، نشكو إليك ضعفنا. اللهم إنا عبيدك الأذلة جئنا إلى بابك ونحن ضيوف في بيتك هذا، ويا رب العالمين أنت الذي أكرمت عبادك، أكرمت أمرت عبادك أن يكرموا الضيفان ونحن ضيوفك، نحن ضيوفك في بيتك هذا، فنسألك اللهم أن تكرمنا باستجابة دعائنا، نسألك اللهم أن تكرمنا بتحقيق رجائنا، نسألك اللهم أن تكرمنا بأن لا تخيب آمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سؤال عبد ذليل يعلم أنه لا يملك من أمر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله، نسألك اللهم يا رب العالمين أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنك غني عن التفسير والبيان، اللهم إنك المطلع على ما في الجنان، اللهم إنك الرب الذي تعلم السر وأخفى يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا رب العالمين بعبادك الشعب الغبر الذين أحببتهم فأحبوك والذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تهلك الطغاة من عبادك الذين أعلنوا عداوتهم لدينك ولعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم عتوا عن أمرك، اللهم إنك تعلم أنهم طغوا وبغوا وتجاهلوا حكمك وتجاهلوا سلطانك، فنسألك اللهم يا قيوم السماوات والأرض أن تهلكهم بجدا وأن لا تبقي منهم أحدا، وأن تنزل عليهم جام غضبك وسخطك يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنك أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم إنك أنت المنتقم وأنت الجبار. أرنا يا رب العالمين صفات جبروتك، وأرنا صفات انتقامك في إهلاكك لهؤلاء الطغاة الذين عتوا عن أمرك واستكبروا على سلطانك يا رب العالمين، وآمنوا عن عداوتهم لدينك ولكتابك وللصالحين من عبادك. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم اجعل ديار الإسلام مكلوءة برعايتك، مكلوءة بحكمك، مكلوءة بنصرك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم حطم أيدي الطغاة الذين يريدون بهذه الأمة سوءا يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم من صواعق إهلاكك ما تحار له العقول، ما يزيدنا إيمانا بقدرتك، ما يزيدنا إيمانا بوحدانيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح على حكام المسلمين، اللهم اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم، اللهم أيقظهم من هذه الغفلات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألهمهم أن يجدد البيعة لك، اللهم ألهمهم أن يخلصوا لدينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجمع كلمة المسلمين قادة وشهودا على ما يرضيك بلطف منك يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.